إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض من إخراج
رقية الكبسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المفسدون في الأرض. بعد أن تحدثنا عن بعض الكيانات المتشكلة كدول تتحكم في الشعوب مثل الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية في الحلقات السابقة، وتحدثنا عن أنه لها هوية زائفة لا تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، وأن لهذه المسألة أثرا مهما في جعل هذه الكيانات كيانات قابلة للإفساد والفساد في الأرض بشكل أكبر، لأنها لا تمتلك هوية ثقافية أو شعبا حقيقيا أصيلا كي تكون له تلك المحددات أو الخطوط الحمراء التي تمنعه عن ارتكاب فساد معين أو تدفعه نحو قيمة إنسانية أو أخلاقية بعينها. وهذه المرة نريد أن نحدثكم استكمالا للصورة عن بعض الهيئات الدولية والمؤسسات العالمية التي تم تصويرها لنا على أساس أنها محايدة، وأن الهدف من تأسيسها إيجاد منظومة عالمية موحدة ومنصفة وعادلة تجعل الدول جميعها تحت سقف المساواة والندية دون المساس بسيادتها أو استقرارها. كما أن من أهداف هذه المنظمات كما هو المفترض هو حماية حقوق الإنسان والضغط على الظالم ونصرة المظلوم وصون السلم والأمن الدولي ومساعدة المحتاجين والفقراء والمتضررين من الحروب في العالم. كل هذه الأهداف ادعت أمريكا وأوروبا ومن لف لفها أنه يمكن تحقيقها عبر إيجاد هذه المواثيق والمعاهدات الدولية التي تضمن تنفيذ هذه الأهداف. ومما لا شك فيه أن منظمة الأمم المتحدة هي العنوان الأبرز والأهم في هذه المنظمات، بل هي شاملة لمعظم هذه المنظمات العاملة في العديد من المجالات، ولذلك نريد أن نسلط عليها الضوء بشكل أكبر. فيا ترى ما هي منظمة الأمم المتحدة؟ وما قصتها وتاريخ نشأتها؟ وما هي طبيعة وجودها على أرض الواقع؟ وما هي أهدافها الحقيقية؟ وما هي علاقتها هي وأمثالها من المنظمات العالمية بموضوعنا وهو المفسدون في الأرض؟ قبل نشوء منظمة الأمم المتحدة وبعد الحرب العالمية الأولى عام 1919 أنشئت عصبة الأمم من قبل أمريكا وحلفائها، وانضمت إليها دول أخرى، ولكنها باءت بالفشل لأنها كانت تخدم مصالح منشئيها. يعني هذه العصبة، عصبة الأمم، كانت تخدم مصالح هذه الدول التي قامت بإنشائها وعلى رأسها أمريكا، واجهت تمردا من قبل ما عرف فيما بعد بدول المحور، وهي تلك الدول التي كانت في مقابل دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية. طبعا كانت الضربة القاضية لهذه المنظمة هي نشوب الحرب العالمية الثانية. أما الأمم المتحدة فقد كان أول من استخدم هذا المصطلح هو الرئيس روزفلت عام 1942، رئيس أمريكا إبان الحرب العالمية الثانية. وكان هذا المصطلح في الواقع يعبر حينها عن 26 دولة منضمة تحت لواء دول الحلفاء مثل أمريكا وبريطانيا في مقابل دول المحور مثل ألمانيا واليابان. فأصل التسمية إذن لم يكن المقصود منه دول وأمم العالم، وإنما كان المقصود منه تلك الدول التي اجتمعت في معسكر الحلفاء. وهذا يعني أن فكرة الأمم المتحدة إنما وجدت لخدمة مصالح هذه الدول بالدرجة الأولى. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مرة أخرى إلى برنامجي المفسدون في الأرض. تحدثنا قبل الفاصل عن ما يسمى بعصبة الأمم وبدايات نشأة الأمم المتحدة أو منظمة الأمم المتحدة. في عام 1944، يعني نهايات الحرب العالمية الثانية وهزيمة دول المحور، هذه الحرب التي راح ضحيتها ما يقارب 60 مليون شخص، وبعض المؤرخين يقولون أنها وصلت إلى 85 مليون شخص، كانوا ضحايا لهذه الحرب العالمية المدمرة. كذلك تم تدمير البنية التحتية لهذه الدول سواء المنتصرة أو المهزومة. ولنا بإذن الله وقفة مستقبلية مع الحروب العالمية سواء الأولى أو الثانية، لأنها أيضا من مصادق الفساد في الأرض، حيث كان لهذه الحروب أيضا دور واضح في تحويل أمريكا إلى قوة عالمية عظمى. في هذا العام، عام 1944، اجتمعت الدول التي كانت على وشك الانتصار، وهي أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي والصين، في أمريكا في مدينة دومبارتون، حيث تكونت فيه، يعني في هذا المؤتمر، أساسيات ميثاق الأمم المتحدة. ومن الملاحظ على هذا المؤتمر أنه ليس عالميا لكي يخرج بقرارات تلزم دول العالم، لكن في الواقع ما ورد في هذا المؤتمر من اقتراحات تحول إلى قرارات تم تصويبها فيما بعد في الأمم المتحدة، وكأن بقية دول العالم بحكوماتها وشعوبها مجرد أغنام تقر ما اتفق عليه هذه الدول أو هذه العصابات بالأصح. مثلا من ضمن هذه القرارات التي كانت في بداية اقتراحات، القرار الجائر بأن مجلس الأمن يتحمل تبعة الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ويتألف المجلس من 15 دولة تكون من بينهم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والصين والاتحاد السوفيتي أعضاء دائمين فيه، بوصفهم دولا عظمى. ما هو السبب في أنهم أعضاء دائمين فيه؟ لأنهم دول عظمى والباقيين ما يسووش، وأما باقي الدول باقي الدول يتم انتخابها على أن تكون مدة العضوية لكل دولة سنتين. والظلم في هذا القرار طبعا واضح تماما، لأنه يرى ولو بشكل غير مباشر بأن بقية دول العالم مجرد تابع للدول العظمى. وعلى أي حال عزيزي المستمع، في عام 1945 أعلن الرئيس الأمريكي ترومان بعد أن ألقى القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، أعلن تأسيس منظمة الأمم المتحدة في نفس الوقت الذي أعلن فيه أيضا نهاية الحرب العالمية الثانية. وباختصار، فكرة إنشاء هذه المنظمة راجعة للإدارة الأمريكية، وبالذات للمنظر لها واسمه سيمينز ويلز، مساعد وزير الخارجية في ذلك الوقت، والذي اقترح الميثاق على شكل 10 نقاط. هذا أولا. ثانيا، أمريكا هي من قامت بتأسيس هذه المنظمة كما ذكرنا. ثالثا، مقر الأمم المتحدة في نيويورك في أمريكا أيضا. رابعا، لأمريكا حق الفيتو في مجلس الأمن، والذي هو جهاز من أجهزة الأمم المتحدة. وخامسا، هي من الداعمين الرئيسيين سياسيا واقتصاديا وغيره لهذه المنظمة. وهكذا، بالله عليك، بعد ما نعرف علاقة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة، يعني بأمريكا بهذا الشكل، هل تتوقع من هذه المنظمة أن لا تخدم المصالح الأمريكية؟ إن كانت أمريكا قد قامت بالخروج من مجلس حقوق الإنسان وهو تابع للأمم المتحدة لأتفه الأسباب وبمبررات واهية، فكيف يا ترى لو كانت الأمم المتحدة تعمل ضد مصلحة الإدارة الأمريكية؟ هل ستبقي عليها؟ بالطبع لا. وعلى أي حال، من باب معرفة الأمم المتحدة أكثر، تحتوي على عدة هيئات. الهيئة الأولى هي الجمعية العامة، والهيئة الثانية هي مجلس الأمن، والهيئة الثالثة هي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والهيئة الرابعة هي مجلس الوصاية، والهيئة الخامسة هي محكمة العدل الدولية، والهيئة السادسة هي الأمانة العامة للأمم المتحدة. وسنذكر أهداف كل منها باختصار. الجمعية العامة للأمم المتحدة تحدد السياسات العامة للمنظمة. مجلس الأمن يقوم بالحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتولى إدارة الموارد الاقتصادية والبشرية، ويتولى فعليا إدارة 70% من هذه الموارد في العالم. مجلس الوصاية كانت مهمته وقد انتهت على أساس أن يضع تحت الوصاية بعض المناطق التي لم تكن فيها حكومات مستقلة أو مستقرة. أما محكمة العدل الدولية فمهمتها تسوية النزاعات والاهتمام بالجانب القضائي بين الدول. وأخيرا الأمانة العامة للأمم المتحدة تقدم خدماتها للأجهزة الأخرى التي ذكرناها مسبقا. ولكن لو دققنا النظر في تفاصيل كل من هذه الأجهزة لوجدنا أن كل واحدة منها جوهرها يتكون من الدول الأعضاء الرئيسية الخمسة، وعلى رأسها بالطبع أمريكا. وهذا يعني أنه من الصعوبة بمكان أن يصدر قرار لمصلحة تخالف مصلحة أمريكا، أمريكا التي ليست سوى منفذ للأجندة الصهيونية في الواقع. هذه المنظمة العالمية التي يبلغ عدد أعضائها 193 عضوا تصبح قراراتها شبه ملزمة للدول الضعيفة بالذات. أما الدول العظمى كما يسمونها فهي إما تتجاهل هذه القرارات أو تمنع من صدورها أساسا، كالفيتو الذي يختص بالدول الخمس أيضا في مجلس الأمن. وفي الواقع ما لا تستطيع أمريكا أخذه منك بشكل مباشر وعلني، لأن ذلك قد يسبب لها إحراجا على المستوى العالمي، فإنها هذه المرة تأخذه منك باسم منظمة عالمية ظاهر قراراتها الاستقلالية وباطنها السيطرة الأمريكية. مرحبا بكم أعزائي المستمعين مجددا إلى برنامجكم المفسد لنا في الأرض، وكنا قد تحدثنا عن شيء من علاقة أمريكا بالأمم المتحدة، ونواصل الحديث أيضا عن هذه العلاقة وعن الاستفادة التي تجنيها أمريكا من وجود هذه المنظمة وأشباهها. في الواقع من الفوائد التي تجنيها أمريكا عبر استصدارها للقرارات عبر الأمم المتحدة أنك لا تستطيع أن تنتقد أمريكا أو بريطانيا أو الصهاينة، لأن من اتخذ القرار في الظاهر هو منظمة عالمية، وبالتالي لا يعتبر القرار اضطهادا من قبل دولة ضد دولة أو انتهاكا لسيادتها. كذلك أيضا من هذه الفوائد التي تجنيها الأمم المتحدة والأضرار التي نجنيها نحن كذلك، هي أن الأمم المتحدة وما شابهها من منظمات أداة من أدوات السياسة الأمريكية، خصوصا أن تصويب قرار من القرارات يوجد إجماعا شبه عالميا ضد من صدر القرار ضده، وهذا يشكل ضغطا أكبر مما لو كانت أمريكا وحدها أو بريطانيا وحدها مثلا هي من أصدر القرار ضده. أيضا من الأضرار أن إصدار قرار من الأمم المتحدة يصبح ملزما للدول الأعضاء، بعكس ما لو اتخذت أمريكا وحدها قرارا ضد دولة ما، فإن الدول الأخرى في هذه الحالة لن تكون ملتزمة بهذا القرار بالطبع. أما إذا صدرنا الأمم المتحدة فيصبح ضغطا أو يشكل ضغطا على الدول الأخرى. وفعلا الأمم المتحدة حاليا تمتلك جيشا بعكس عصبة الأمم التي ذكرناها مسبقا، وأصبح بإمكانها التدخل في أي بلد بعد القرار بالتدخل فيه بحجة إحلال السلم والأمان عبر البند السابع في الأمم المتحدة. هذا الجيش الذي يشكل القسم الأكبر منه هو الجيش الأمريكي، والباقي من الجيوش الأخرى يعمل أيضا تحت إدارتهم هو انتهاك لسيادة الدول بشكل غير مباشر في الواقع. وسنذكر هنا مثالين واضحين على استخدام أمريكا والصهيونية للأمم المتحدة لتمرير مخططاتهما وقراراتهما السياسية الظالمة. المثال الأول فلسطين عزيزي المستمع. أولا ينبغي أن نعرف بأنه بعد تأسيس دولة الكيان الصهيوني الغاصب بعدة أشهر فقط أصدرت الجمعية العمومية في الأمم المتحدة قرارها رقم 273 في عام 1949 بقبول عضوية إسرائيل بأوامر ودعم من أمريكا، وكانت إسرائيل قد أعلنت بأنها تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتتعهد بتطبيقها من اليوم الذي تصبح فيه عضوا في الأمم المتحدة، وأنها تتعهد بتطبيق قرار الجمعية الصادر عام 47 وهو قرار إقرار تقسيم فلسطين، وكذلك القرار الآخر عام 48 وهو إقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين. وهذا بالطبع لم يحدث إلى حد الآن لأن القرار في الواقع بيد أمريكا والصهاينة، ولذلك لم نجد في يوم من الأيام أن أمريكا انحازت ضد الصهاينة، بل دائما كانت معهم وفي خدمتهم، وقد أصدرت حوالي أكثر من 40 فيتو في حق الصهاينة حماية لهم ودعما لهم ضد الشعب الفلسطيني المظلوم وضد أرض فلسطين. المثال الثاني عزيزي المستمع لهزالة الأمم المتحدة وتبعيتها لأمريكا هو اليمن والحرب على اليمن والعدوان على اليمن. وبرأيي لا يوجد فضيحة على كل المستويات والمجالات بيّنت حقيقة الأمم المتحدة وهزالتها مثلما بيّنتها الوقائع والأحداث في اليمن والعدوان على الشعب اليمني. فالعدوان على اليمن شن والأمم المتحدة كانت ساكتة، ثم بعد عدة أسابيع وبدلا من أن تدان السعودية وحلفاؤها بسبب شنهم حربا بدون إذن مسبق من مجلس الأمن، يصدر القرار من الأمم المتحدة بتأييد الحرب والعدوان على اليمن. ثم في استمرار الحرب ترتكب السعودية وحلفاؤها المجازر تلو المجازر والانتهاكات تلو الانتهاكات، ولا تصدر الأمم المتحدة سوى إعرابها عن القلق في بعض المواقف. وأيضا الحصار الاقتصادي الذي تراه الأمم المتحدة بصمت مطبق ولا تحرك له ساكنا، هذه المجاعة التي تطحن الشعب اليمني تجد الأمم المتحدة فقط تعطيك إحصائيات وأرقام فقط دون أن تستصدر أي قرارات في هذا الشأن. ويكفي أن نعرف بأن الأمم المتحدة كانت قد أضافت السعودية في القائمة السوداء لقتلة الأطفال، لكنها وبسرعة قامت بحذفها منها بعد تهديد السعودية بسحبها الدعم للأجهزة العاملة فيها. أي خزي وعار سيلحق هذه المنظمة التي تباع وتشترى بالمال؟ وأي مكان للثقة سيكون موجودا في الدول الأخرى بعد هذه الخيانات الواضحة والسكوت المفضوح الذي ينطق بعدم جدوائية هذه المنظمة وأنها تمشي طبقا للقرار الأمريكي، حتى أنه بلغ بالأمم المتحدة الضعف أن طائرتها ومبعوثها يحتجز من قبل العدوان تارة، أو تختطف هذه الطائرة تارة أخرى، أو أنها لا تستطيع تأمين الطرف المفاوض من سطوة العدوان بالطائرة التي تحمله. وعلى أي حال لنا بإذن الله عودة مع السياسات الجائرة التي تستخدمها أمريكا عبر هذه المنظمة بشيء من التفصيل. عزيزي المستمع، قبل أن نختم حلقتنا أيضا نذكر بعض من المنظمات الأخرى بشكل مختصر أيضا تستخدمها أمريكا لقهر الشعوب وإذلال الشعوب وتعبيد الشعوب لمصلحتها. منظمتان رئيسيتان هما البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. يقع المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن في الولايات المتحدة، فقد أنشئ أيضا في نفس العام في عام 1944، وذلك عندما وافق ممثلو 45 دولة اجتمعوا في بلدة بروتون وودز في نيوهامشاير في شرق الولايات المتحدة أيضا على إطار للتعاون الاقتصادي الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وهذا المؤتمر مؤتمر خطير إن شاء الله سنتحدث عنه بالتفصيل لما له من إفساد في الأرض في الجانب الاقتصادي. الخلاصة أن هاتين المنظمتين عزيزي المستمع مهمتهما الأساسية هي إعطاء قروض لهذه الدول أو تقييد الدول التي في العالم بالسياسات التي تريدها أمريكا وبالرغبات التي تريدها أمريكا، وتعطي هذه الدول قروضا مجحفة بحيث تصبح دائما في حالة استدانة واقتراض مستمر، وبدل ما يكون الدين قليلا يصبح الدين أزيد وأزيد عبر الاستدانة والشروط المجحفة التي تضعها أمريكا في الواقع. لذلك عزيزي المستمع، هذه المنظمات وإن كان البعض يرى فيها أنها تنقذه فهي في الواقع تزيده غرقا إلى غرق وإذلالا وتبعية لأمريكا وسياساتها الخادعة. وبلا شك نحن نعاني اليوم من هذه المنظمات ومن جرائمها ومن تحالفها في الواقع مع التحالف السعودي الأمريكي المجرم لقتل الشعب اليمني واضطهاده. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر هذا الشعب اليمني المظلوم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع
المفسدون في الأرض،
كشف لحقيقة أتباع الشيطان من منطلق القرآن الكريم.
يعده ويقدمه إبراهيم الشامي.
المفسدون في الأرض، من إخراج
رقية الكبسي.